العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هو اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصلاة. وأما أن ذلك واجب تعبدان لبس الثوبين، وأما أن ذلك يعني لبس الثوبين واجب تعبدا، فلما تقدم من قوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار يوجب الإحرام. عليكم السلام ورحمة الله. يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليل، حيث يدل على أن الإحرام يتحقق بما ذكر لا بها مع لبس الثوبين. زين، فإذا مو شرط في صحة الإحرام ماذا؟ لبس الثوبين. زين، فإذا فرغنا من أنه يجب لبسهما حال الإحرام، وليس شرطا، وليس اللبس شرطا في صحة الإحرام، إذا واجب تعبدا ما تقدم. خب عرفنا أنه واجب، واضح تقدم، لم ينقل فيه خلاف. بعدين جاء بوجه في الأخير: والمناسب توجيه الوجوب أن يقال إن وجوب لبس الثوبين، صفحة 440 الفقرة الثانية، من القضايا التي توارثها المسلمون خلفا عن سلف، وهو من بديهيات الحج لديهم يجب لبس الثوبين حال الإحرام، ولكن نحن عرفنا بأنه أصلا مو شرط في صحة الإحرام، فيتعين أن يكون واجبا تعبديا. واضح هذا الكلام؟ يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد، حيث يدل على أن الإحرام يتحقق بما ذكر، يعني بهذه الأشياء الثلاثة، لا بها مع لبس الثوبين. زين، وإذا كان الصحيح صحيح معاوية قاصر الدلالة أمكن التمسك بالصحيح الآخر لمعاوية عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: ينزعه ولا يشقه، وإن كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه. فإذا هذا ما كان لابس للثوبين ويصح إحرامه. في الفرض، في أي فرض؟ رجل أحرم وعليه قميصه، عليه قميصه، يعني ما كان لابس ثوبين الإحرام. واضح. قال: ينزعه ولا يشقه. واضح هذا الكلام؟ فهذا يدل على أنه صحة وقوع الإحرام من دون لبس الثوبين، بتقريب أن المقصود إحرامه في القميص من دون لبس الثوبين. لأنه قد يقول قائل: شنو، رجل أحرم وعليه قميصه، يعني ماذا أعام من أن يكون أحرم في ثوبين وعليه قميصه، أو أحرم في قميصه؟ فهو يقول لا، بتقريب أن الرواية تتحدث عن شخص أحرم في قميصه، يعني ما كان عليه غير القميص، فصير ماذا؟ صالح الاستدلال. متى تصلح الرواية الاستدلال بها على عدم كون لبس الثوبين شرطا في صحة الإحرام؟ إذا فرضنا أنه أحرم في القميص فقط، يعني ما كان عليه الثوبان، ومع ذلك يصح إحرامه، فإذا ليس شرطا في صحة الإحرام. وإذا ضممنا إلى ذلك ما دل على وجوب الثوبين، فإذا الوجوب وجوب تعبدي. فقال شوفوا الرواية، هل هي بهالتقريب اللي ذكرها: رجل أحرم وعليه قميصه، فقال: ينزعه ولا يشقه، وإن كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه. قرب الاستدلال بالرواية بأنه أحرم وعليه قميصه، يعني أحرم في قميصه، يعني ليس عليه ثوبان. واضح، لكن الرواية عام، الرواية عام. واضح هذا؟ أحرم عليه قميصه. اللهم، أنه يقول واحد الأعم بعد، زين الإطلاق جيد بعد، يعني أحرمه عليه الثوبان أو أحرمه وإن لم يكن عليه الثوبان، فيدل على المطلوب. يعني حتى لو أحرمه عليه وليس عليه الثوبان مشمول للرواية، أحرمه عليه قميصه. يعني أنت من أنت محتاج إلى أن تجعل الرواية خاصة بفرض ما إذا أحرم وعليه القميص فقط، تقول مطلق الرواية تشمل هذا الفضخ بالدل على المطلوب حينئذ. أحرم وعليه قميصه، نقول مقتضى إطلاقها عليه الثوبان أو ليس عليه الثوبان، فروح إلى ليس عليه الثوبان، إذن يصح الإحرام رغم أنه ليس عليه ثوبان. ما في تقييد الفرض، ما كيف تقيدها؟ رواية ما لها مقيد. زين. وأما عدم اعتبار الاستدامة، هل يعتبر استدامة اللبس؟ هو أحرم في الثوبين الآن، فهل يلزم عليه أن يبقي الثوبين عليه؟ لا، بإمكانه أن ينزع أحدهما أو ينزع كلا منهما. وأما عدم اعتبار الاستدامة فللبراءة بعد عدم الدليل على اعتبارها. نعم، ما موجود دليل على اعتبارها فنشك في اعتبارها، وعدم اعتبارها نجري البراءة عن اعتبارها، عن اعتبار استدامة لبس الثوبين. وأما جواز الزيادة فهل يجب لبس الثوبين، لبس الثوبين بشرط ألا يزيد، بشرط لا، بشرط لا عن النقصان، صحيح لا يقل عن الثوبين، بشرط لا عن ماذا، عن الزيادة بعد مأخوذ؟ قال وأما جواز الزيادة فللبراءة بعد عدم الدليل على اعتبار العدم اللي هو عدم الزيادة، بل إن الدليل على الجواز موجود اللي هو زيادة على أكثر من ثوبين، وهو صحيحة الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين، يتردى يعني يجعل ماذا، يرتدي ثوبين، يعني مو يرتدي، يتردى يعني يجعلهما رداءان، مو يجعل الإزار والماذا والرداء رداءين، يتردى بثوبين، عليه مئزار أو إزار لكنه بدل أن يتردى برداء واحد يتردى بردائين، يعني صار المجموع كم، ثلاثة أثواب، يتردى بثوبين. قال نعم، والثلاثة إن شاء، يعني يتردى بالثلاثة إن شاء يتقي بها البرد، البرد والحار، ماكو مشكلة. وإذا كان طريق الشيخ قابلا للتأمل بابن سنان، لأن في طريق الشيخ موجود ابن سنان، الرواية في الباب 30 من أبواب الإحرام، الحديث الأول، هذه الرواية يرويها الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي. طريق الشيخ إلى موسى بن القاسم معتبر، بقية أفراد السند ابن مسكان والحلبي ثقتان، عندنا محمد بن سنان في الطريق، فإذا لم نبني على وثاقة ابن سنان كما هو رئيس سيد الخوي ساقط طريق الشيخ، لكن إذا قلنا لا أن ابن سنان ماذا في غاية مدارج الوثاقة، وما ذكر من ضعف راجع إلى عقيدته، واضح هذا الكلام، هذا التضعيف راجع إلى عقيدته كما هو المختار. زين، ففي هذه الحالة هذا الطريق صحيح، إذا لا مع ذلك لو تنزلنا عندنا طريق الشيخ، طريق الكليني، الكليني يرويها عن علي بن إبراهيم عن أبي، عن ابن أبي عمر عن حمال عن الحلبي، يروي نفس الرواية، فهذا الطريق معتبر. زين، فطريق الكليني لا غبار عليه. وأما أنه يلزم فيهما ما يشترط ماذا في لباس المصلي، يعني يعتبر في ثوبي الإحرام ما يعتبر في لباس المصلي من الطهارة من الخبث وماذا وأن يكون ساترا وأن 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 إلى آخره. فلصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، صحيح حريز موجود في الباب 27، لا إله إلا الله، نعم. فلصحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه، كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه. روحي الدلالة: كل ثوب تصلي فيه ماذا؟ لا بأس أن تحرم. إنزين، ما لا تصح الصلاة فيه لا يصح الإحرام فيه. عندنا أمران: اللي تصح الصلاة فيه تصح الإحرام فيه، لكن ما لا يصح الصلاة فيه لا يصح الإحرام فيه. هاي ما تحدث عنه، وإحنا نريد هذه الثانية ما نريد الأولى. لا شبهة في أن الثوب الواجد لشرائط الصلاة، يعني لشرائط الصلاة فيه، وقال لي يجوز الإحرام فيه. لكن لو فقد شرط، تدل الرواية على أنه لا يصح الإحرام فيه؟ ما أدل. لعل شرائط الصلاة واسعة بحيث بعضها معتبر في الطواف بعضها مو معتبر في ثوب في ثوبي ثوبي عفوا الإحرام. لعله واضح هذا، هذه الرواية ليس فيها دلالة. كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه، ما لها خب مفهوم أيضا. ما لا يصح ماذا؟ الصلاة فيه لا يصح الإحرام فيه، ما فيها دلالة. وقال والصحيح نعم زين. يبقى الكلام في وين؟ يبقى الكلام، قال والصحيح قد رواه المشايخ الثلاثة بطريق صحيح في الجميع، لأنه يرويه الشيخ الصدوق بحسب نقل الشيخ الحر عليه الرحمة، يرويه الشيخ الصدوق بإسناده عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله، وطريق الصدوق إلى حماد معتبر، هي واحد. رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد، يعني عن حريز، هذا معتبر. رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، خب الرواية عن محمد بن يعقوب تالي رواية واحدة، وما رواه المشايخ الثلاثة بطريق صحيح، لأن طريق الشيخ الطوسي هو طريق الشيخ الكليني، فليس ماذا طريق جديد. واضح هذا. يبقى عندنا مسألة، وهي أن حريز رواها عن الصادق، قد ذكر يونس بأن حريز ما روى عن أبي عبد الله إلا حديثا أو حديثين، ما أدري هالحديث والحديثين هذا لو غيرهم تصير شبه مصداقية. السيد الخوي ما كان يقبل بهذا الكلام، يقول ما أكثر روايات حريز بالمباشرة عن الصادق عليه السلام، فلا يعارضها مثل هذا النقل من يونس. بينما السيد السيستاني يقول لا، لا أقل سيد محمد رضا يقول كل رواية يرويها حريز عن الصادق عليه السلام بالمباشرة لها معارض، كل رواية وهي نقل يونس، فأوقع المعارضة بعدد الروايات المذكورة. سيد خوي قال شو كثرة روايات يعارضها النقل، هو قال لا، كل رواية لحريز عن الصادق بالمباشرة طرف معارضة مع شنو؟ مع نقل يونس. ما روى حريث عن أبي عبد الله إلا حديث وحديث. فلذلك يتوقف بعضهم في ماذا؟ في نقول في روايات حريث عن الصارخ، لا لعدم وثاقة حريث، بل لأن نقله نقل مرسل. وين الواسطة يا حريث؟ توجد طبعا روايات لحريث، خو حريث كما يروي بموجب بعض هذه الروايات عن الصادق بالمباشرة، توجد له روايات بتوسط محمد بن مسلم مثلا، موجود له. فهني وين الواسطة؟ طبعا هذه المسألة يمكن الإجابة عنها، مسألة رواية حريث عن الصادق، بوجوه. أهم الوجوه أن الذين رووا عن حريث سواء بالمباشرة أو بغير المباشرة، روح لطبقاتهم تشوفهم ماذا، بعضهم أجلاء الأصحاب أو طبقات الفقهاء من فمثلا الراوين المباشرين عن الرواة المباشرون عن نفس حريث، تجد فيهم ماذا من الطراز الثقيل جدا. فلو كان حريث لا يروي عن الصادق، كيف يروون عن الصادق عليه السلام بالمباشرة؟ ثم اذهب إلى الطبقة الثانية اللي تروي عن هؤلاء عن حريث، الثالثة الرابعة، شوفهم ماذا، طبقات من الطراز الثقيل جدا. فهل حقا لا يروي عن الصارق عليه السلام ومع ذلك يروون عنه وهو يروي بالمباشرة؟ هذا لا يكون بحامل الأحوال. فإذا يونس في مقابل هؤلاء، واحد في مقابل هالطبقات، طبقة إثر طبقة، تقول ولو بالالتزام بأن حريث يروي عن الصارق بالمباشرة، ويونس لوحده يقول بأنه لا يروي عن الصارق بالمباشرة، فما يمكن أن نقدم نقل ماذا يونس على نقل هؤلاء ولو كانت دلالة نقلهم بالالتزام. هذا أمر. أمر آخر، روحوا إلى من يروي عنه حريث، فتشوف بأن الأعم الأغلب من روا ممن يروي عنه حريث من الثقات، ولعله القدر الأوفر من الروايات أيضا عن هؤلاء الثقات، فيدور أمر هذه الروايات، هي تنزلها، يدور أمر هذه الروايات التي يرويها حريث عن الصادق عليه السلام بالمباشرة بين أن تكون بتوسط ثقة أو بتوسط غير ثقة، اجري حساب الاحتمال. فالنتيجة أي شيء؟ قليل من يروي عنهم حريث عن الصادق وليسوا بثقات، وقليل من الروايات التي يرويها حريث عن الضعاف، هي إن وجدت. فإذا بحساب الاحتمال يطلع عليك ماذا؟ احتمال ضئيل جدا. فهذه الروايات حتى لو كانت مرسلة إلا أنها بتوسط الثقات، ماذا؟ بحساب الاحتمال، لا أنها لا بتوسط الثقات. هذا أنا كتبت فيها في منشور في المجلة، بس ما أدري في أي موضوع. لا مو منشورة في المجلة، لحظة، منشورة في كتابة اللي هي لقطة الحرم المكي، لقطة الحرم المكي منشورة في مجلة فقه أهل البيت، العدد ما أذكر العدد، ما أدري أي عدد، المهم في الأعداد الستين، في الستين، بس أي عدد ما أذكر. هاي رواية، هاي مسألة مهمة رجالية، بإمكانكم تلاحظونها بعد. إذن هذه الرواية وإن حاولنا فيها سندان، إلا أن الكلام يبقى فيها من حيث الدلالة، الدلالة ليست تامة على أنه يعتبر في ثوبي الإحرام ما يعتبر في ثوب المصلي، ليس في هواء دلالة.
الجواز.
زين، زين. وأما أن المرأة لا يجوز لها لبس الحرير حالة إحرامها، فلصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين. هاي لا تلبس، تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين. غير الحرير يعني جنس الحرير، سواء كان لبسها له في قفازين أو غير قفازين. واضح؟ وعندك القفازين، قفازين خب لليدين، واضح هذا؟ نعم. فهذه الرواية دلت على أنه لا يجوز لها لبس الحرير حالة الإحرام. زين. وأما عدم اشتراط الطهارة من الحدث بالنسبة للإحرام، فللبراءة بعد عدم ده. هل يعتبر في صحة الإحرام أن يكون غير محدث؟ لا، لا يشترط. وإذا شككنا في ذلك تجري البراءة عن اعتبار الطهارة من الحدث. بل الدليل على عدم الاعتبار موجود كموثقة يونس ابن يعقوب المتقدم الواردة في الحائض. الحائض تجي تحرم. وأما اعتبارها يعني اعتبار الطهارة من الخبث في ثوبي الإحرام، فلما تقدم من صحيح حريز الدال بإطلاقه على اعتبارها فيهم. وتنظرنا الرواية: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه. واضح؟ إذا كان طاهرا صح، إذا كان طاهرا وغير مغصوب كذا 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 يصح الإحرام فيه، لكن يلزم من أين؟ وأما اعتبارها من الخبث هذا كله مو واضح، فلما تقدم الدال بإطلاق على اعتبارها فيهما. وأما البدن فتعتبر طهارته من الخبث في خصوص حالة الطواف وصلاته كما سيأتي إن شاء الله، والزائد على عن ذلك تجري البراءة من شرطية الطهارة فيه بعد عدم الدليل على اعتبارها فيه. واضح؟ يعني ملازمة بين القول باعتبار الطهارة من الخبث في الثوب ولا يعتبر في البدن. أقول لازمة. زين. الطواف يعتبر في الطواف مضافا إلى النية الطهارة من الحدث بقسمه، يعني أكبر وأصغر، ومن الخبث، ويعتبر الختان للذكور، ويعتبر ستر العورة، والمستند في ذلك. أما اعتبار النية بمعنى قصد الطواف، إنه يقصد الإتيان بالطواف، فلأنه من الأمور القصدية التي لا تتحقق إلا به. لكن يقول أنا جاي أبغى أطوف ويدخل للطواف ويتجاوز الحجر، بعدين يقول ما نويت الطواف. شايف ما نويت الطواف؟ تجي من البيت له، وش جاي منه؟ وش جاي منك من هنا هناك له؟ وأما اعتبارها بمعنى قصد القربى، فلأن ذلك لازم عباديته، لازم عبادية الطواف، فلا بد أن يأتي به متقربا به إلى الله. وأما كيف نثبت عبادية الطواف؟ ذلك إما بارتكاز المتشرعة المتوارث يدا بيد عن المعصوم عليه السلام، لأنه ماذا؟ أمر عبادية الطواف من الأمور ماذا؟ المركوزة عند المتشرعة، واضح هذا، كعبادية الطهارة للصلاة، واضح هذا، وعبادية الغسل وعبادية التيمم، حتى لو ما موجود دليل عليها لفظي ولكن هذا أمر مركوز في أذهان المتشرعة. أو إننا طريق آخر، فإذا إما بارتكاز المتشرع المتوارث يدا بيد عن المعصوم عليه السلام، هالارتكاز، أو لأن الحج ليس إلا عبارة عن مجموع الأجزاء التي أحدها الطواف. وإذا كان كذلك وقالوا عندنا آية تقول وأتم الحج والعمرة لله، فإذا هاي الأجزاء شنو؟ لابد أن تكون لله، لأن الحج عبارة عن هذه الأجزاء مو شيء وراء هذه الأشياء. وحيث إنه عبادي، لأنه جاب دليل على العبادية غير الذي ذكرته، غير وأتم الحج والعمرة لله، وهو أن الحج مما بني عليه الإسلام، ولا يعقل أن يكون مما بني عليه الإسلام ليس مأخوذا فيه ماذا؟ القربة. وهذه أجبنا عنها سلفا، لأنه مما بني عليه الإسلام كما في الحديث الشريف، ولا يحتمل بناء الإسلام على أمر غير عبادي. ليش ما يحتمل؟ فيلزم كونه عباديا أيضا، على أنه بعض مما بني عليه الإسلام أصلا مو مأخوذ في قصد القربة، وهو الولاية. يوالي أهل البيت قربة إلى الله لازم هالشكل، لو أهم شيء أن يواليهم، يعني واجب توصلي، واجب توصلي مو واجب تعبدي، لكن خو لو تقرب به خب زين، كالتقرب بسائر التوصليات هو يقرب، ولكنه ليس ماذا؟
لا يلزم فيه،
لا يلزم. رد السلام واجب لكن ليس تعبديا، واجب توصلي، لكن لو تقرب به إلى الله يقرب. هذا أيضا، فإذا واحدة ما شفت أحد يقول بأنه يعتبر فيها العبادية، وهي الولاية، أمر توصلي. نعم. وأما اشتراطه بالطهارة، اشتراط الطواف بالطهارة من الحدث بكلا قسمه، فلم ينقل فيه خلاف، ويدل عليه صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن سلام الله عليه، عليه السلام: سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب، فذكر وهو في الطواف، قال: يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف. وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، قال: يقطع طوافه ولا يعتد به. دي واضح الرواية في أنه ماذا؟ يعتبر الطهارة من الحدث أكبر، من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، ذكرت الجنابة وذكرت ماذا؟ ذكرت الحدث الأصغر. لكنه معارض برواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل طاف بالبيت على غير وضوء، قال: لا بأس، قال: لا بأس. والنسبة بينهما هي التباين، هذه تقول شنو فيه البأس، عرها من أنها ماذا؟ طاف وهو جنوب، طاف وهو على غير وضوء، النتيجة طاف على من غير وضوء، يعني من غير طهارة، فتلك تقول ماذا؟ لا يعتد بشيء مما طاف، وهذه تقول لا بأس. تعارض بينهما، واضح. عبارة أخرى يتحدث عن الحكم ماذا؟ الحكم الوضعي، صحيح أو مو صحيح، مو تقول لا بأس يعني ما عليه شيء، يعني ما عليك إثم، لا أخو ما تحدث عنها، تكلم عن الحكم الوضعي، والذيق لا يعتد بشيء يعني فاسد الطواف. بينهم تعارض، والنسبة بينهما هي التباين لشمول كل منهما للواجب والمندوب، يعني تلك الروايات اللي تقول سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنوب فذكر وهو في الطواف قال لا يعتاد، أتكلم عن أعم من الطواف الواجب والطواف المستحب. نفس الشيء سألته عن رجل قال يقطع طوافه ولا يعتد به، تتكلم عن الأعم من الطواف الواجب والطواف المستحب. وهذه الرواية رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال لا بأس، تتكلم عن الأعم من الطواف الواجب والطواف المستحب. لولا فإذا تقع المعارضة بينهما. لكن لو قلنا بأن الرواية الأولى تتكلم عن الطواف الواجب، والرواية الثانية مو تتكلم عن الطواف المستحب، تتكلم عن الأعم، ارتكبنا التقييد. فالنتيجة نحمل المطلق على المقيد. فإذا فالنتيجة طاف بالبيت على غير وضوء قال لا بس إلا أن يكون طواف الواجب. زين من وين هذا؟ قال لأن الرواية الأولى قالت يقطع الطواف ولا يعتد بشيء، هذا يقولون لا يعتد بشيء أو يعتد، هذا بالنسبة للطواف الواجب. خذ الطواف المستحب شنو؟ ما صح في أمان لا يمشي. لا يعتد بشيء يعني هذا ما يفرغ الذمة مثلا، أو طاف على غير وضوء قال لا يعتد بشيء، ها فلعل منصرفها ولو ببركة هذا منصرفها الطواف الواجب. واضح؟ فإذا قال واحد لا هذا بحد الإشعار لا بحد الظهر، نقول له ماكو مشكلة. فإذا نقول بمقولة الشيخ أن بينهما تباين، فرواية تحدث عن ماذا؟ عن أنه الطواف على بغير طهارة صحيح، ورواية تقول الطواف بطهار بغير طهارة باطل، نتيجة تعارض بينهما. فماذا نصنع؟ قال فقال والمناسب بمقتضى القاعدة لو لم يكن مرجح لأحدهما التساقط والرجوع إلى البراءة لولا، إلا أنه توجد رواية مفصلة بين الطواف الواجب فتلزم فيه الطهارة والمندوب فلا تلزم فيه. هذا يسمونه شاهد الجامع. شاهد الجمع عاد شنو؟ هذا لازم نفرق بين مسألتين مهمتين جدا، بين شيء يسمونه شاهد الجمع وبين شيء يسمونه انقلاب النسبة. شاهد الجمع يعتبر فيه أن يكون له لسانان في الدنيا ووجهين، أن يكون له لسان، لسان ناظر إلى إحدى الروايتين، ولسان بعبارة أخرى كأنه شنو؟ مو له عقد واحد، له عقده. فمثلا يقول إذا كان كذا فكذا وإذا كان كذا فكذا. فهي رواية الآن، هذيك الرواية الأولى تتكلم عن مطلق الطواف وأنه باطل، الرواية الثانية تتكلم عن مطلق الطواف وأنه صحيح لولا. فجت هي الرواية تقول إذا كان طواف واجب فما يعتد به، وإذا كان طواف مستحب فصحيح. فكأنها ماذا تصنع؟ كأنها تقول تلك الرواية التي تقول أنه لا يعتد بتكلم عن طواف الواجب، وهذه الرواية التي تقول ماذا طواف صحيح تتكلم عن طواف المستحب. أما لو رواية هي لأن لها لسانان ببركة ماذا؟ ببركة المفهوم. أما إذا جتنا رواية تقول الطواف الواجب يبطل من غير طهارة وما لها مفهوم، في هذه الحالة ما تصير شاهد جامع، يصير انقلاب نسبة. فوش تسوي؟ تأخذ هذه تضيفها إلى واحدة من الروايتين، إلى الرواية المنافية لها. رواية مثلا تقول إذا كان، مو إذا كان عشان يصير لها مفهوم، الطواف الواجب يبطل من غير طهارة، وأنها من حيث الطواف المستحب ساكتة ما تحدث لا بسلب ولا بإيجاب. فتقوم تأخذ هذه الرواية اللي تقول طواف باطل وتروح إلى الرواية اللي تقول شنو الطواف صحيح، مو بينهم معارضة، تحمل المطلق على المقيد، فالنتيجة يصح الطواف إلا إذا كان الطواف واجبا. صار هالشكل. شوف هوية ذيك الرواية اللي تقول شنو، اللي تقول الطواف مطلقا باطل، ارتكب التقييد بعد مرة ثانية، لأن انقلبت النسبة. أنت بمجرد حملت المطلق على المقيد صار عندك ماذا؟ صار عندك غير ذلك الخطابين المتباينين، عندك خطابان متباينان. بشاهد الجمع صارت النسبة شيء ثاني بعد الجمع بين المتنافيين، بين واحد ضيق وواحد شو أعطنا احنا أول شيء ناخذ مسألتنا. عندنا الطواف بغير طهارة شنو؟ باطل. الطواف بغير طهارة صحيح، تنافي لولا. زين، عندنا رواية تقول إذا كان الطواف
بغير طهارة،
إذا الطواف بغير طهارة إن كان واجبا باطل، الطواف بغير طهارة إن كان مستحبا صحيح. هاي شو تسوي؟ هاي شاهد جمع على شنو؟ فكأن هذه تتكلم عن الواجب بسبب هاي الرواية، وهذه تتكلم عن المستحب بسبب هذا الشق من الرواية، هاي يسمونه شاهد جمع، شاهد جمع بين الروايتين. هذه واحدة. افترضوا يا إخوان لا، ما عندنا إلا هذا، الطواف بغير طهارة باطل والطواف بغير طهارة صحيح، وعندنا هاي الرواية الطواف بغير طهارة مو إن كان علشان يصير لها مفهوم، بدون مفهوم، الطواف الواجب بغير طهارة باطل وما لها مفهوم. في هذه الحالة هي تعارض شنو من هالاثنين؟ تعارض هذه صحيح لا لا؟ فهذه بإطلاقها تقول الطواف بغير طهارة صحيح بإطلاقها، سواء كان مواجبا أو كان مستحبا. هذه الرواية يقول الطواف الواجب بغير طهارة باطل، فكأنه قال الطواف بغير طهارة، إذا جمعنا بينهما الطواف بغير طهارة صحيح إلا أن يكون الطواف واجبا، فإذا إلا إذا كان الطواف واجبا صحيح. الحين شوف النسبة بين هذا وبين هذا، كانت النسبة بين هذين تباين، الحين لا انقلبت النسبة، انقلبت النسبة من كونها نسبة التباين إلى نسبة ماذا؟ العام والخاص. فهذه تقول الطواف بغير طهارة باطل، يعني حتى لو كان ماذا مستحبا، نقيدها بهذا، فانقلبت النسبة. هذا مطلب انقلاب النسبة. هذا وين؟ هذا إذا كان للأخص منهما بس لسان واحد بس عقد واحد، إذا كان للأخص منهما بس عقد واحد، واضح هذا؟ بينما احنا نتكلم عن ماذا؟ عما له عقدان، عقد إيجاب وعقد سلب، أو ماذا له لسانان، لسان يتكلم عن شيء ولسان يتكلم عن شيء ثاني، واضح هذا يا أخوان؟ قال فلا تلزم إلا أنه توجد روايات مفصلة بين الطواف الواجب. طبعا مطلب انقلاب النسبة محل خلاف بينهم، أصل هذا المطلب، يعني مو كلهم يقولون بانقلاب النسبة، بعبارة أخرى إذا موجود ماذا دليل أخص من الاثنين، إذا موجود دليل يعني بهاي النحو عموما ما له إلا لسان واحد، فهل يصير معارض للاثنين أو معارض لأحدهما فتنقلب النسبة؟ محل كلام بينهم. سيد الشهيد ما يقبل من بانقلاب النسبة، سيد خوي يقول لا أقبل انقلاب النسبة، هذا مطلب آخر في الأصول، بس أنا أردت بس أفصل بين شاهد الجمع وبين انقلاب النسبة. كموثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله قلت لا، رجل طاف على غير وضوء فقال إن كان تطوعا فليتوضأ وليصلي، يعني إن لم يكن تطوعا، وبعبارة أخرى إن كان تطوعا كأنه يعتد به صحيح، ما عليه اللي يصلي الركعتين لكن بوضوء، فمفهومها إن كان واجبا فلا، واضح؟ فإنه دال على شرطية الطهارة في الوجوء في الواجب في الطواف الواجب، ودال على ماذا؟ على عدم شرطيتها في الطواف المستحب، ويصلح مثل ذلك وجها للجمع بين الحديثين السابقين بحمل الأول على الواجب والثاني على المندوب، هذا كله على تقدير صحة سند الثاني اللي هي رواية زيد شحام، واضح؟ زين، وغض الطرف النظر عن ماذا؟ عن ضعف سند الشيخ إلى الشحام. زين السند مشتمل على شنو؟ قال مشتمل على أبي جميلة. إيه أبو جميلة هو المفضل بن صالح. المفضل بن صالح ظاهرا مو إليه تضعيف، ما له توثيق. المفضل بن صالح عين غيم فاقف فضل بن صالح فضل بن عمر مفضل بن صالح أبو جميلة. زين المفضل ابن صالح كان نخاس يبيع الرقيق، ما له تضعيف عموما. نعم في موجود تضعيف، موجود تضعيف. تقدم عن النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد قوله روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، منهم عمرو بن شمر والمفضل بن صالح. روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا. سيد الخوي يقول أوه هذا أمر ضعفهم واضح جدا، كأنه موجود أشبه بتسالم على ضعف ماذا؟ عمرو بن شمر والمفضل بن صالح. شوف النجاشي شو يقول، غمز فيهم وضعفوا، ما تفيد التسالم. غمز فيهم، منو اللي غمز؟ ما ندري من. تقول الطائفة كلها غمزات، مو واضح. فاستفادة الاتفاق على ضعف هذين مثلا اللي هو عمرو بن شمر والمفضل بن صالح ليس واضح. زين سيد الخوئي لما تكلم عن الوثاقة بقي هنا أمران، أن المفضل وقع في أسناد كامل الزيارة، خب ما يعتد به، وتقدم وقوعه في ماذا؟ في تفسير علي بن إبراهيم، ولكنه معارض. شوف اسمع اسمع كلام، هاي كلام السيد الخوئي، معارض بما ذكره النجاشي من أن ضعف المفضل كان من المتسالم عليه عند الأصحاب. ليس واضح عبارة النجاشي في ذلك، واضح عجيب غريب هذا الأمر. بل مرسل أصلا تضعيفه، أرسله من؟ غمز فيهم وضعفوا، من اللي ضعفه؟ ضعفوا، لأن ذاكنا 4-5 كذا قال ضعفوا. زي من اللي ضعفهم؟ يكون واحد ضعفه، النتيجة ضعفوا، غمز فيهم في هؤلاء، مو الطائفة غمزت فيهم، غمز غمز. من الغامز؟ من المضعف؟ استفاد التسالم. زين على العموم المفضل بن صالح على الظاهر نعم. هل يدل كلام النجاشي على أنه يقبل هذا التضعيف ومذا فيهم وضعفوا، أو لا جاي يقول يعني هم إذا فيهم وضعفوا بس هالشكل
على وزن قيل؟
لا لا مو على وزن، إيه ظاهر أنه يعتد به، وإن كان هو ماذا ما نس، مو مثل ما قال السيد الخوي عودة واجد يعني الطائفة كلها تسالم، لا، ولكن يظهر منه أنه ماذا؟ أنه يعترف بضعفهم. ففي هذه الحالة إذا فهمنا من عبارة النجاشي أنه يقول بضعفهم، يعني يقول بالتالي بضعف المفضل بن صالح، فلا يجدي في ذلك أن يكون المفضل بن صالح ممن روى عنه ماذا؟ أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، لأنه يتعارض التوثيق مع التضعيف. فإذا في السند أبو جميلة، وأبو جميلة ماذا؟ يعني وقع التعارض في وثاقته وضعفه، فلا يمكن البناء على ماذا؟ على وثاقته. وهذا كله على تقدير صحة السند الثاني وغض النظر عن ضعف سند الشيخ إلى الشحام بأبي جميل، وإلا فالنوبة لا تصل إلى ما ذكر. يعني إذا التفتنا إلى ضعف السند حينئذ لا تصل النوبة إلى ما ذكر، بل عندنا رواية دلت على أنه الطواف مطلقان لا يصح من غير طهارة، وعندنا رواية تفصل بين الطواف المستحب والطواف الواجب، فنحمل المطلق على المقيد في أمان الله. واضح هذا الكلام. وأما اعتبار الطهارة من الخبث إلى غد إن شاء الله سبحانه.